الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالطبقة الثامنة من طبقات المكلفين في الآخرة طبقة من فتح الله له بابا من أبواب الخير القاصر على نفسه، كالصلاة والحج والعمرة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والذكر ونحوها، مضافا إلى أداء فرائض الله عليه، فهو جاهد في تكثير حسناته وملء صحيفته بها، وإذا عمل خطيئة تاب إلى الله منها فهذا على خير عظيم، وله ثواب أمثاله من عمال الآخرة، ولكن ليس له إلا عمله، فإذا مات طويت صحيفته بموته، فهذه طبقة أهل الربح والحظوة أيضا عند الله. الطبقة التاسعة طبقة أهل النجاة، وهم طبقة من يؤدي فرائض الله ويترك محارمه مقتصرا على ذلك، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، فلا يتعدى إلى ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض عليه، وهذا من المفلحين بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أخبره بشرائع الإسلام فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال: أفلح إن صدق. متفق عليه. وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم إذا أدوا فرائضه واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، رواه مسلم. فإن غشي أهل هذه الطبقة كبيرة وتابوا منها توبة نصوحة لم يخرجوا من طبقته، وكانوا بمنزلة من لا ذنب له. فتكفير الصغائر يقع بشيئين: أحدهما الحسنات الماحية، والثاني اجتناب الكبائر، وقد نص عليهما سبحانه في كتابه فقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الطبقة العاشرة طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى الله عنه، لكن رزقوا التوبة النصوحة قبل الموت فماتوا على توبة صحيحة، فهؤلاء ناجون من عذاب الله إما قطعا عند قوم، وإما ظنا ورجاء عند آخرين، وهم موكولون إلى المشيئة، ولكن نصوص القرآن والسنة تدل على نجاتهم وقبول توبتهم، وهو وعد وعدهم الله إياه، والله لا يخلف الميعاد. فإن قيل: فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ فإن الله إذا كفر عنهم سيئاتهم وأثبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا كمن قبلهم أو أرجع. فإن قيل هذا، قيل: قد تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيه كفاية، فعليك بمعاودته هناك. وكيف يستوي عند الله من أنفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة، ومن لم يدع كبيرة إلا ارتكبها وفرط في أوامره ثم تاب؟ فهذا غايته أن تمحى سيئاته ويكون لا له ولا عليه. وأما أن يكون هو ومن قبله سواء أو أرجح منه فكلا. الطبقة الحادية عشر طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعملوا حسنات وكبائر ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها، لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم، فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات، فهؤلاء أيضا ناجون فائزون. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال حذيفة: وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة. يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته، فإذا بقي له شيء منها وزن هو وسيئاته. لكن هنا مسألة، وهي إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات، هل يلغى المرجوح جملة ويصير الأثر للراجح فيثاب على حسناته كلها، أو يسقط من الحسنات ما قابلها من السيئات المرجوحة ويبقى التأثير للرجحان فيثاب عليه وحده؟ فيه قولان، هذا عند من يقول بالموازنة والحكمة، وأما من ينفي ذلك فلا عبرة عنده بهذا، وإنما هو موكول إلى محض المشيئة. وعلى القول الأول فيذهب أثر السيئات جملة بالحسنات الراجحة، وعلى القول الثاني يكون تأثيرها في نقصان ثوابه لا في حصول العقاب له. وترجح هذا القول الثاني بأن السيئات لو لم تحبط ما قبلها من الحسنات وكان العمل والتأثير للحسنات كلها لم يكن فرق بين وجودها وعدمها، ولكان لا فرق بين المحسن الذي تمحض عمله حسنات وبين من خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وقد يجاب عن هذا بأنها أثرت في نقصان ثوابه ولا بد، فإنه لو اشتغل في زمن إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته وأعظم لثوابه. وإذا كان كذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح وصار الحكم للغالب دونه لاستهلاكه في جنبه، كما يستهلك يسير النجاسة في الماء الكثير، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والله أعلم. الطبقة الثانية عشر، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فتقابل أثراهما فتقاوما فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار وسيئاتهم المساوية من دخول الجنة، فهؤلاء من أهل الأعراف، لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه، ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب. وقد وصف الله سبحانه أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف بعد أن ذكر دخول أهل النار النار وتلاعنهم فيها ومخاطبة أتباعهم لرؤسائهم وردهم عليهم، ثم مناداة أهل الجنة أهل النار، فقال تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فقوله تعالى وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة والنار حجاب، قيل هو السور الذي ضرب بينهم، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره الذي يلي الكافرين من جهته العذاب. والأعراف جمع عرف، وهو المكان المرتفع، وهي سور عال بين الجنة والنار، قيل هو هذا السور الذي يضرب بينهم، وقيل جبال بين الجنة والنار عليها أهل الأعراف. قال حذيفة وعبد الله بن عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته. أثر حذيفة أخرجه المروزي في زوائد الزهد، وابن أبي حاتم في التفسير، والطبري في تفسيره، وهو صحيح عن حذيفة. وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وسنده ضعيف جدا، وأخرجه الطبري بسند فيه انقطاع. قال عبد الله بن المبارك: أخبرنا أبو بكر الهذلي قال: كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح. قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى الجنة نادوا سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نورا، فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهم، ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا، وبقي في قلوبهم الطمع إذ لم ينزع النور من أيديهم. يقول تعالى: لم يدخلوها وهم يطمعون. فكان الطمع للنور الذي في أيديهم، ثم أدخلوا الجنة، وكانوا آخر أهل الجنة دخولا، يريد آخر أهل الجنة دخولا ممن لم يدخل النار. وقيل هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم فقتلوا، فاعتقوا من النار لقتلهم في سبيل الله، وحبسوا عن الجنة لمعصية آبائهم، وهذا من جنس القول الأول. وقيل هم قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر، يحبسون على الأعراف حتى يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة، وهو من جنس ما قبله فلا تناقض بينهم. وقيل هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين. وقيل هم أولو الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف فيطلعون على أهل النار وأهل الجنة جميعا. وقيل هم ملائكة لا من بني آدم. والثابت عن الصحابة هو القول الأول، وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدها، وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة. وقد اختلف في تفسير الصحابي هل له حكم المرفوع أو الموقوف على قولين: الأول اختيار أبي عبد الله الحاكم، والثاني هو الصواب، ولا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم أنه قاله. وقوله تعالى: وعلى الأعراف رجال، صريح في أنهم من بني آدم ليسوا من الملائكة، رجال. وقوله: يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون الفريقين بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أي نادى أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام. وقوله: لم يدخلوها وهم يطمعون، الضميران في الجملتين لأصحاب الأعراف، لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها. قال أبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم والطبري بإسناد صحيح. وقال الحسن: الذي جعل الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون. وفي هذا رد على قول من قال إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين، فهذا الصواب إلى تفسير الصحابة، هم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه. ثم قال تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هذا دليل على أنهم بمكان مرتفع بين الجنة والنار، فإذا أشرفوا على أهل الجنة نادوهم بالسلام وطمعوا في الدخول إليها، وإذا أشرفوا على أهل النار سألوا الله ألا يجعلهم معهم. ثم قال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يعني من الكفار الذين في النار، فقالوا لهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، يعني ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتحزبكم على أهل الحق والاستكباركم. وهذا إما نفي وإما استفهام توبيخ، وهو أبلغ وأفخم. ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من فيها من الضعفاء الذين كان الكفار يسترذلونهم في الدنيا ويزعمون أن الله لا يختصهم دونهم بفضله كما لم يختصهم دونهم في الدنيا. فيقول لهم أهل الأعراف: أهؤلاء الذين أقسمتم أيها المشركون أن الله تعالى لا ينالهم برحمة، فها هم في الجنة يتنعمون ويتمتعون وفي رياضها يحبرون. ثم يقال لأهل الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقيل إن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكفار وأخبروهم أنهم لم تغن عنهم جموعهم واستكبارهم، عيرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة وأقسموا أن الله لا ينالهم برحمة. لما رأوا تخلفهم عن الجنة وأنهم يصيرون إلى النار، فتقول لهم الملائكة حينئذ: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والقولان قويان محتملان، والله أعلم. فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار. الطبقة الثالثة عشرة طبقة أهل المحنة والبلية، نعوذ بالله، وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير. وهم قوم مسلمون خفت موازينهم، رجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها السيئات. فهذه الطبقة هي التي اختلفت فيها أقاويل الناس وكثر فيها خوضهم وتشعبت مذاهبهم وتشتتت آراؤهم، فطائفة كفرتهم وأوجبت لهم الخلود في النار. فهؤلاء يعني أهل هذه الطبقة ما يقال له الفاسق الملي، فطائفة كفرتهم وأوجبت لهم الخلود في النار، وهذا مذهب أكثر الخوارج، بل يكفرون من هو أحسن حالا منهم وهو مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ولو استغرقتها حسناته. وطائفة أوجبت لهم الخلود في النار ولم تطلق عليهم اسم الكفر بل سموهم منافقين، وهذا المذهب ينسب إلى البكرية أتباع بكر بن أخت عبد الواحد. وطائفة نزلتهم منزلة بين منزلتي الكفار والمؤمنين، فجعلوا أقسام الخلق ثلاثة: مؤمنين وكفارا، وقسما لا مؤمنين ولا كفارا بل بينهما، وأوجبت لهم الخلود في النار. وهذا هو الرأي الذي أصفق عليه أهل الاعتزال، أي أطبقوا عليه، وهو أحد أصولهم الخمس التي هي قواعد مذهبهم، وهي التوحيد الذي مضمونه جحد صفات الخالق ونعوت كماله والتعطيل المحض، والعدل الذي مضمونه نفي عموم قدرة الله وأنه لا قدرة له على أفعال الحيوانات بل هي خارجة عن ملكه وخلقه وقدرته، وأنه يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، وأنه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، ولا يجعل المصلي مصليا والذاكر ذاكرا والطائف طائفة، تعالى الله عن إفكهم وشركهم علوا كبيرا. ومن قواعد المعتزلة في مذهبهم بعد التوحيد والعدل المنزلة بين المنزلتين، التي مضمونها إيجاب الخلود في النار للمسلم المبالغ في طاعة ربه الذي أفنى عمره في عبادته وطاعته ومات مصرا على كبيرة واحدة، تعالى الله عما نسبوه إليه من ذلك وجل عن هذا الافتراء. ومن قواعدهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي مضمونه الخروج على أئمة الجور بالسيف، وخلع اليد من طاعتهم ومفارقة جماعة المسلمين. والأصل الخامس النبوة، مع أنهم لم يوفوها حقها بل هضموها غاية الهضم من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. والمقصود أن مذهبهم تخليد هذه الطبقة في النار، وإن لم يسموهم كفارا فوافقوا الخوارج في الحكم وخالفوهم في الاسم. ولهذا تسمى هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام، فهذه ثلاث فرق توجب لهذه الطبقة الخلود في النار. وقالت المرجئة على اختلاف آرائهم لا ندري ما يفعل الله بهم، فيجوز أن يعذبهم كلهم وأن يعفو عنهم كلهم، وأن يعذب بعضهم ويعفو عن بعضهم، غير أنهم لا يخلد أحد منهم في النار. فجوزوا أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته، بل جوزوا أن يرفع عليه في الدرجة، فهم موكولون عندهم إلى محض المشيئة، لا يدرى ما يفعل الله بهم، بل يرجأ أمرهم إلى الله وحكمه. وهذا قول كثير من المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم، فهذه الأقوال هي التي يعرفها أكثر الناس ولا يحكي أهل الكلام غيرها. وقول الصحابة والتابعين وأئمة الحديث لا يعرفونه ولا يحكونه، وهو الذي ذكرناه عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم أن من ترجحت سيئاته بواحدة دخل النار. وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم. فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ويلبثون فيها على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها فينبتون على أنهار الجنة، فيفيض عليهم أهل الجنة من الماء حتى تنبت أجسادهم، ثم يدخلون الجنة وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وهم الذين يأمر الله تعالى سيد الشفعاء مرارا أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون فيها على قدر أعمالهم مع قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، وضعف ذلك من نصوص القرآن والسنة يدل على ما قاله أفضل الأمة وأعلمها بالله وكتابه وأحكام الدارين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. والعقل والفطرة تشهد له، وهو مقتضى حكمة العزيز الحكيم الذي بهرت حكمته العقول، فليس الأمر مسيبا خارجا عن الضبط والحكمة، بل مربوط بالأسباب، والحكم مرتب عليها أكمل ترتيب، جار على نظام اقتضاه السبب واستدعته الحكمة. وأي طريق سلكها سالك غير هذا الطريق من الطرق المتقدمة أفضت به إلى ترك بعض النصوص ولا بد، فإنها تتناقض في حقه لما أصله من الأصل الذي لا يلتئم عليه جميع النصوص، فلا بد أن يرد بعضها ببعض أو يستشكلها أو يتطلب لها مستنكر التأويلات ووجوه التحريفات، كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة فكذبوا بها وقالوا لا سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غيرها. ولما بهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر وجانب ورموهم بسهام الرد عليهم، أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط لا على الخروج من النار، فردوا السنة المتواترة قطعا، وصاروا مضاة في أفواه الأمة وعارا في فرقها. فإن أمر الشفاعة أظهر عند الأمة من أن يقبل شكا أو نزاعا، وعندهم مثل الصراط والحساب ونحوهما مما يعلم إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به قطعا. ولكن إنما أتي القوم لأنهم في غاية البعد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أجانب منه، ليسوا من الورثة. وأما الخوارج فكذبوا الصحابة صريحة، وأما المرجئة فإنهم يجوزون ألا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، وهذا خلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها بالشفاعة. ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه، لا يجوز أن يقال بجواز ألا يدخل أحد منهم النار، بل لا بد من دخول بعضهم، وذلك البعض هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته، كما قاله الصحابة رضي الله عنهم، وحكى أبو محمد بن حزم هذا إجماعا من أهل السنة. ولولا أن المقصود ذكر الطبقات لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها، وبينا تناقض أهلها وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم، فإن كل طائفة منها معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل. ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب، ويسر عليه فيهما الأسباب. وبالله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.